بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخي امرأة تأتي إلى عزم الطلبة تنقطع مع القصة البيضاء ثم تعود بعد 5 أو 6 ساعات ثم تنقطع مع خروج القصة ثم تعود، وتتكرر هذه الحالة كثيرا خلال 20 يوما أو أقل، فماذا عليها بعد خروج القصة كل مرة؟ التي تعمل بالتلفيق أيام حيض أيام طهر، متى ما رأت القصة البيضاء اغتسلت وصلت، ومتى عاد الحيض تركت مرة أخرى. ولعل هذا فعلت بعض العلاجات أو حتى سبب الاضطراب، فينصح بترك الأدوية التي تتناولها. يقول: رجل دخل في الصلاة فأغمي عليه وهو يصلي فأفاق وقد خرج عليه الوقت، فهل عليه القضاء؟ ليس عليه القضاء في هذا لأنه لا يستطيع الصلاة، والمغمى عليه الصحيح في حق قول الجمهور أنه ليس عليه أن يصلي الصلاة التي قد خرج وقتها، لكن إن كانت الظهر فلا بأس أن يجمعها مع العصر، إن كانت المغرب فيجمعها مع العشاء. الله المستعان. قال: رجل أغمي عليه في الصلاة أيضا فأفاق وما زال هناك وقت للصلاة، هل عليه العادة؟ نعم، يجب عليه العادة لأن الوقت ما زال باقيا، فما زال الخطاب متعلقا بذمة، ما زال الخطاب متوجها إليه والعبادة متعلقة بذمة. امرأة أتاها ألم الولادة عند دخول وقت الصلاة فلم تستطع أن تصليها، ثم بعد خروج الوقت نفست، هل عليها القضاء إذا طهرت؟ لا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا كانت الألم شديدة بحيث أنها ما تستطيع الصلاة في ذلك الوقت فليس عليها تلك الصلاة لأنها ليست تحت استطاعتها. يقول: رجل متزوج وعنده بيت وأمه معه في البيت وله أخ، فإذا سافرت يبقى في البيت هو وأمه وزوجته، يقول علما بأن الزوجة لا تظهر عليه، يعني إذا سافر هو يبقى أخوه وأمه، إذا لم يحصل خلوة فيجوز، ليست هناك لا يخلو بها ولا يحصل ظهور أمامه. اللهم صل. مع وجود الأم لا تعتبر خلوة، لكن لا يخلو بها ولا تظهر أمامه. يقول: هل إذا أدرك الرجل ركعة أو سجدة مع الإمام هل تكتب له أجر الجماعة؟ هذه مسألة ستأتي معنا في باب الجماعة، الصحيح فيها أنها تكتب له الأجر، يكتب له الأجر ما دام حريصا على الجماعة ناويا إدراكها، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. وما إذا لم يكن عنده حرص غير مبالاة فيذهب عليه الأجر على الصحيح، سيأتي إن شاء الله. أخذنا في الدرس السابق: إذا ترك الصلاة عمدا بغير عذر حتى خرج الوقت هل يقضيها؟ أخذنا المسألة نوصي فيها، سيقول الجماعة من أهل العلم أنه لا يستطيع قضاءها، هو قول الحميدي وبعض الشافعي وبعض الحنابلة وابن حزم وشيخ الإسلام وغيره، ما الدليل على ذلك؟ على أنه إذا فوتها فلا يستطيع قضاءها. نعم محمد، الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فالوقت شرط للصلاة، فإذا ذهب بتعمده فقد فوت على نفسه شرطا، وأيضا من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس وقد أدرك العصر، دل على أنه إذا لم يدرك الركعة فلم يدرك العصر. وأيضا في رواية: فليتم صلاته، معناه إذا لم يدرك ركعة فلا يتم صلاته، ليس هناك فائدة منها. أين وصلنا؟ المسألة التي تعجيه ما يستحب تأخيره والعكس الذي هو ما يستحب تأخيره فيما يتعلق بصلاة العشاء وكذلك الظهر في حالة شدة الحر، وتأخير ما يستحب تعجيله. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولا يأثم بتعجيل الصلاة التي يستحب تأخيرها. ويرفع الصوت قليلا. قال: ولا يأثم بتعجيل الصلاة التي يستحب تأخيرها ولا بتأخير ما يستحب تعجيله إذا أخره عازما على فعله ما لم يخرج الوقت أو يغل عن فعل العبادة جميعها. ثم قال رحمه الله: فإن أخر غير عازم على الفعل أثم بذلك التأخير المحترم بالعزم. أخر الصلاة عازم على أن لا يفعل أو ليس عنده عزم على الفعل. ثم قال رحمه الله: فإن أخر غير عازم على الفعل أثم بذلك التأخير المحترم بالعزم، وإن أخر بحيث لم يبق من الوقت ما يتسع لجميع الصلاة أثم أيضا، لأن الركعة الأخيرة من جملة الصلاة فلا يجوز تأخيرها عن الوقت كالأولى، وإنما صحت في حق من ماذا شغل أما يؤخرها متعمدا فيكون مدركا مع الإثم الحاصل. قال: الذي يصلي الصلاة قبل وقتها. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني: ومن صلى قبل الوقت لم تجزئه صلاته، في قول أكثر أهل العلم سواء فعله عمدا أو خطأ كل الصلاة أو بعضها، وبه قال الزهري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي. وروي عن ابن عمر وأبي موسى أنهما أعاد الفجر لأنهما صلياها قبل الوقت. وروي عن ابن عباس في مسافر صلى الظهر قبل الزوال يجزئه، ونحو قال الحسن والشعبي انتهى المراد. قال أبو عبد الله وفقه الله: والراجح قول الجمهور لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأما أثر ابن عمر وأبي موسى رضي الله عنهم فأخرجهما ابن المنذر وهما ثابتا، يعني ثبت أثر ابن عمر وأبي موسى بإعادة الصلاة، صلى قبل الفجر ثم عاد. وأما أثر ابن عباس فأخرجه ابن المنذر وفي إسناده شريك القاضي وهو ضعيف سيلحق، وسماك يرويه عن عكرمة وروايته عنه مضطربة، لم يثبت عن ابن عباس الفتوى لمن صلى قبل الزوال أنه يجزئ، ما ليس بثابت عن ابن عباس ذلك، ويخالف الأدلة أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فالصلاة قبل دخول الوقت لا يصح. فلو صلى ركعة قبل دخول الوقت بقية الصلاة بعد دخول الوقت كذلك. فبعض الأخوة يقول يحتال على الذين يتقدمون في صلاة الفجر، الذين يتقدمون في صلاة الفجر بعض الأخوة يقول سأدخل معهم في الركعة الثانية قد دخل الوقت، ما يصح، لأنهم هم بدأوا الصلاة قبل الوقت فصلاتهم باطلة، فلا بد من تحديد الوقت والتعرف على كيفية دخول الوقت من كلام العلماء. والفجر معلوم أنه يدخل ماذا بظهور الفجر وانتشاره في الأفق الشرقي، وكذلك ما يفعله المخزنون من تقديم العصر قبل وقتها، هذا ما تصح الصلاة في حقهم. وحتى مسألة الجمع لو جاءهم بعضهم يجمع أخر الظهر ثم يصلي جمع تقديم، ليس له في ذلك حجة في هذا الجمع. وحديث ابن عباس النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ولا مطر، قيل ابن عباس ما أراد لذلك؟ قال أراد أن لا يحج أمته، فهو في حق من له حرج ومشقة يصلي. بعضهم حملوا على المرض وبعضهم عمم كل ما وجد حرج ومشقة جمعا، أما هؤلاء فليس معهم في ذلك شيء، إنما تقديم ما بيت شهوات البطون على أوامر الله ورسوله. تأخير العشاء هو يعني، لكن المغرب سيخرجها عن وقتها. نعم، الذي قدم الصلاة قبل وقتها صلاة باطلة، من فعلها نادرا الأمر فيه أهون، أما استمرار على ذلك يخشى عليه من البطلان. يقول: كيف مواقيت الصلاة في البلدان التي فيها نصف عام نهار ونصف عام ليل، يعني 6 أشهر نهار و6 أشهر ليل؟ هو إذا وجد ماذا مثل هذه الأماكن، فكما جاء في حديث النواس بن سمعان في قصة الدجال، فاقدروا له قدره، يقدرون على أقرب بلدة منهم يتميز فيها الليل والنهار، أقرب بلدة إليهم يتميز فيها الليل والنهار، يقدرون عليهم على نفس أوقاتهم. قد أفتى هذا الشيخ بن باز، الشيخ العثيمين وغيرهما. قالوا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. متفق عليه. ولفظ مسلم: لا صلاة بعد صلاة الفجر. لماذا ذكر هذا اللفظ؟ نعم، يعني من أجل المسألة، هل يبدأ وقت النهي من دخول الوقت أو من بعد الصلاة؟ هل يبدأ النهي من دخول الوقت أو من ماذا؟ هل العبرة بالوقت أو العبرة بأداء الصلاة؟ أنه قد يدخل وقت العصر وتتأخر صلاة العصر قليلا، نحو الساعة مثلا أو النصف الساعة، فعلى القول بأنه إذا دخل الوقت ينهى عن التنفل، فيكون هنا منهيا عن التنفل وإن لم يصلي العصر. وعلى القول بتقييدها بالصلاة، متى يبدأ النهي؟ بعد أن يؤدي فريضة العصر يبدأ النهي عن الصلاة. قال: وله عن عقبة بن عامر: 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتضيف الشمس للغروب. والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة بسند ضعيف وزاد إلا يوم الجمعة. ما هو الحكم الثاني؟ نصف النهار وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، جاء النهي عنه من حديث أبي هريرة عند الشافعي، وزاد في الحديث إلا يوم الجمعة، خرج الشافعي في المسند. ولفظه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة. في إسناد إبراهيم بن أبي يحيى وكذاب وإسحاق بن أبي فروة ومتروك. إذن هذا الحديث أبي هريرة شديد الضعف. قال: وكذا لأبي داود عن أبي قتادة نحوه ضعيف، أخرجه أبو داود. ولفظه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال: إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة. في إسناد ليث بن أبي سليم وضعيف مختلط. وأبو الخليل يرويه عن أبي قتادة ولم يسمع منه، أيضا ضعيف. يقول أخ: لماذا لم نقل في الأول موضوع وفي إسناده كذاب؟ أن إبراهيم بن أبي يحيى جماعة من العلماء يحكمون عليه بالترك فقط. والأمر الثاني أيضا أن الحديث بنفس اللفظ جاء من طريق أخرى ضعيفة، فقلنا ضعيف جدا ولم نقل متروك. هذه الأحاديث أوردها من أجل الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، وهي كم أوقات ينهى عن الصلاة فيها؟ 3 أوقات. ما هي؟ في الجملة 3 والتفصيل 5. يعني عند طلوع الشمس وعند غروبها وحين يقوم قائم الظهيرة. ما معنى يقوم قائم الظهيرة؟ لكن ما معنى يقوم قائم الظهيرة؟ ما معنى يقوم القائم؟ نعم أنت محمود، تفضل محمود. إيه وأنت ماذا عندك ضيف؟ عندما يستقل ظل الروح معنى يقوم القائم وظله مستقل لا يقصر ولا يطول. يقول معنى كأنه يريد بدون زيادة أو نقص. هذه الثلاثة الأوقات، وأيضا بقية من بعد طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ومن بعد العصر إلى طلوع الشمس، ومن بعد العصر حتى غروب الشمس. هذه خمسة أوقات، وفي الجملة ثلاثة، ممكن أن تجمل بثلاثة: من بعد طلوع الفجر، من بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس، ومن بعد العصر حتى تغيب الشمس، وحين يقوم قائم الظهر. قال ذكر الحافظ رحمه الله في الأحاديث ليبين أوقات المنهي عن الصلاة فيها، وهي كما هذه: الوقت الأول والثاني عند طلوع الشمس حتى ترتفع، وعند غروب الشمس حتى تغيب. وينص عليها تحديدا لأن الأحاديث فيها أكثر، خصت ببعض الأحاديث. قال: وحديث الباب تدل على ذلك، وقد جاء في حديث عمرو بن عبسة في صحيح مسلم: فإنها تطلع حين تطلع بين قرن الشيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، وكذلك قال في الغروب. ويستمر هذا النهي حتى ترتفع الشمس قيد رمح، أي في رأي العين. جاء مقيدا بهذا القيد في حديث عمرو بن عبسة عند أبي داود بإسناد صحيح. قيد رمح، زيادة قيد رمح ليست في مسلم، لكن هي في عند أبي داود بإسناد على شرط مسلم. إذن يشترط في ارتفاع الشمس أن تكون قيد رمح. لا شك أنها بأن هذا المراد به برأي العين، وإلا فإذا وإلا فالإنسان ما يستطيع قيد الرمح، إنما المراد برأي العين بلا شك. معلوم أن الإنسان قد يقدرها إذا طلعت عن الأفق وارتفعت قليلا نحو المتر والنصف أو المترين، نعم قيد الرمح، الرمح غالبا قدر متر والنصف مثلا، يعني كانت تعمل الرمح بهذا القدر، قدر المتر والنصف ونحوه. ثلاثة أمتار كثير كثير، يعني حتى الشغلة الثمينة ونقيدها بقدر 12 دقيقة إلى ربع ساعة ونحو ذلك. إذن الروايات التي فيها حتى تطلع، حتى تشرق، حتى تبرز الشمس، حتى ترتفع، صارت مقيدة بهذه الرواية قيد رمح. قال النووي رحمه الله بعد أن ذكر رواية في هذا الباب، قال: عياض، هذا كله يبين أن المراد بالطلوع في الرواية الأخرى ارتفاعها وإشراقها وإضاءتها، لا مجرد ظهور قرصها. وهذا الذي قاله القاضي صحيح متعين لا عدل عنه للجمع بين الروايات، وهذا هو الذي قرر الشافعية والحنابلة وغيرهم. الوقت الثالث حين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، بمعنى عند استقلال الظل بالروح، بمعنى عدم طوله وعدم قصره. عند ذلك في ذلك الوقت يستمر الظل فترة 10 دقائق إلى ربع ساعة بدون زيادة أو نقص. فإذا بدأ بالنقصان فمعنى أن الشمس قد زالت ودخل وقت الظل. في هذه الحالة وقت استقلال الظل بالرمح بدون زيادة أو نقص منهي عن الصلاة فيها. وحديث عقبة بن عامر فيه بيان، فإنها نعم أول حال بيان جاء في حديث بيان العلة في حديث عمر بن عبسة ليس في حديث عقبة. قال: ويدل على هذا الوقت حديث عقبة بن عامر الذي في الباب، وكذلك حديث عمر بن عبسة في مسلم وغيره. قال: ثم صلي، أي بعد ارتفاع الشمس، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، فإن حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلي. إذا أقبل الفيء أي دخل وقت الظهر. وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذه الأوقات إلى أن هذا الوقت من الأوقات منهي عن الصلاة فيها. وخالف الإمام مالك فقال: ما أدركت أهل الفضل إلا وهم يجتهدون يصلون نصف النهار. صلاة الضحى تستحب في وقت اشتداد الحر، ولكن يكف عن الصلاة إذا استقل الظل بالرمح، بمعنى قبل الزوال بنحو ربع ساعة كما تقدم، ولو تحرى أكثر جعل في الساعة أحسن. والمؤذن لو ضبط هذا طيب يضبط كما القدر، ربما يختلف باختلاف الأزمان والأماكن، فماذا ينظر كم الوقت الذي يتناهى الظل عن القصر ويبقى متوقفا إلى أن يطول، هذا الوقت يكون هو الوقت الذي من ينهى عن الصلاة فيه، 5 دقائق فقط. أين هذا؟ هنا عندنا ينظر، يعني 5 دقائق قليلة تعتبر، قد تكون أكثر، على كل أن العبرة بالواقع، إذا ثبت أنها 5 دقائق فقط فيكون منها عن 5 دقائق فقط. نعم الأخ تحرى، من المرض نفسه تحرى أكثر مرة على هذا القدر، 5 دقائق فقط. ها يتقلب أحيانا 15 وأحيانا 10، هذا محتمل. نعم اختلاف الأزمان. يقول معنى قوله فإن تطلع هنا تطلع بين قرني شيطان، هل الشيطان عنده قرون؟ تكلم العلماء على ذلك وقالوا إنه لما سجد لها المشركون فإن الشيطان ينتصب في جهتها حتى يكون السجود له، حتى يكون السجود له، فنعم فهو الذي سول عبادة الشمس وهو الذي ينتصب هنالك حتى يسجد له تلك الجهة. الله أعلم. طيب الوقت الرابع والخامس من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ومن بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وهذا قول جمهور العلماء، وخالف ابن المنذر ابن حزم فلم يجعلها بعد العصر من الأوقات المنهي عنها، ونقله ابن المنذر عن بعض الصحابة التابعين، يعني قالوا بعد العصر لا يكون منهي عن الصلاة فيه. واستدلوا بحديث علي بن أبي طالب عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة، والشمس مرتفعة، يعني فيه استثناء أنه أجاب الصلاة والشمس مرتفعة، فلو صح الحديث لكان مخصصا إلى حديث الأخرى. قالوا في صحيح مسلم عن عائشة أنها قالت وهم عمر، يعني كان عمر ينهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وكان يشدد النكير في ذلك رضي الله عنه، فأخبرت عائشة فقالت وهم عمر إنما نهى رسول الله أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها، وهذا ليس بصحيح بل كل حفظ ما سمع، عائشة حفظت النهي عن تحري طلوع الشمس وغروبها، وغيرها قد حفظ النهي عن الصلاة من بعد العصر حتى تغرب الشمس، فجمع من الصحابة قد رواه. فنحن عندنا الآن في الباب عن من؟ أبي سعيد، إيه أبي سعيد، وعندنا حديث أيضا ابن عباس شهد عندي رجال مرضيون أرضام عندي عمر، يعني جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وذكر أيضا ذلك بالصباح في الصباح، وكذلك جاء عن أبي هريرة وعن جماعة من الصحابة آخرين. قالوا في صحيح مسلم عن عائشة أنها قالت وهم عمر إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها. واستدلوا بحديث بلال خرج أحمد وهو في صحيح مسند قال لم يكن ينهى عن الصلاة إلا عند طلوع الشمس فإنها تطلع به نقر من شيطان، أما هذا ففيه قصره على وقت واحد، لكن هو روى ما سمع ولا ينفي ما سمعه غيره. واستدلوا بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند ابن المنذر في الأوسط والبزار بإسناد حسن مرفوعا لا صلاة عند طلوع الشمس ولا عند غروبها وصلوا بين ذلك ما شئتم، وهذا لو ثبت لكان عاما مخصوصا بالأحاديث الأخرى، لكان عاما مخصوصا بالأحاديث الأخرى، لكن أيضا فيه كلام. قال ولفظ ابن المنذر استدلوا حديث مسلمة وعائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد العصر متفق عليه. أما حديث أم سلمة وعائشة فهما صحيحة، وفيهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل البيت فيصلي ركعتين بعد العصر. وما سبب هذه القصة أو ما سبب هاتين ركعتين؟ أولا نعم أنه شغل عن ركعتين بعد الظهر كما في الصحيحين أيضا، رأته أم سلمة يصليها فأمرت الجارية قالت اذهبي فاسأليه فقولي له، تقول أم سلمة إنك تنهى عن هاتين عن الصلاة ونراك تصليها عن هذه الصلاة ونراك تصليها، فقال إني شغلت على ركعتين بعد الظهر فهما هاتان، قضى ركعتين شغل عنهما لما جاء وفد عبد القيس بالإسلام، ثم أثبتهما، هذا خاص به، الإثبات خاص به والقضاء عام، من شغل عن ركعتين وذكرها بعد أو نساها وذكرها بعد عصله أن يقضيها بعد العصر، لكن الخصوصية بالمداومة. قالت عائشة ثم أثبتها، وكان إذا صلى صلاة أثبتها، وقالت ما ترك الركعتين عندي قط، ما ترك ركعتين بعد العصر عندي قط، معناه أنه أثبتها عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر جماعة من أهل العلم أن إثباته لها عليه الصلاة والسلام من خصوصيات، وأشارت إليه عائشة قالت وكان إذا عمل عملا أثبته، وأما القضاء من أصله فتقضى في ذلك الوقت. ويستفاد من حديث أم سلمة النهي عن الركعتين بعد العصر لأنه أقرها، قالت نراك تنهى عن هاتين الركعتين ثم نراك تصليها، فذكر أنه شغل عن وفد عبد القيس ولم يقل الصلاة تجوز، لم يبين أنه يجوز، إنما بين السبب في صلاة عليه الصلاة والسلام وأقر كلامها أنه منهي عنها. فلا يزال يستفاد من حديث أم سلمة أيضا النهي عن الصلاة بعد العصر. قال والراجح وقول الجمهور لحديث أبي سعيد الذي في الباب، وقد جاء أبي هريرة وعمر وجمع من الصحابة في الصحيحين وغيرهما. وأما أدلتهم فحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه له طريقان، الطريقة الأولى في إسنادها وهب بن الأجدى وهو مجهول الحال، والطريقة الأخرى أخرجها أحمد عن إسحاق بن يوسف عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي مرفوعا به، وهذا إسناد ظاهر الاحتجاج، ولكن إسحاق بن يوسف قد خالفه الحفاظ من أصحاب سفيان، فقد رواه وكيل وعبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن كثير العبدي وأبو خالد الأحمر كما في مسند الجامع. مسند الجامع كنا نظن أنه بشار عواد، فإذا هو رجل يقال له أبو المعاطي، أبو المعاطي النوري، رجل مصري قد توفي رحمه الله، وهو كتاب طيب في جمع طرق الحديث من الأمهات الست ومسند أحمد وبعض المسانيد، 10 كتب جمع فيها جمعا جيدا وحال إلى الأرقام المعتمدة، وإنما ربما تعاونوا معه شيئا من التعاون في إخراج الكتاب وفي كتابته. أبو المعاطي النوري رجل مصري قد توفي، ولم يكتبوه في بداية أسماء المؤلفين، قالوا كان يخشى على نفسه من الدولة المصرية آنذاك، فأخروا كتابة اسمه، والله المستعان. فالمسند الجامع كتاب جيد في التخاريج، يستفاد منه في الأرقام، والإحالة فيه عامتها معتمدة، والله المستعان. ولا شك أنه لا يخلو من وجود بعض الأخطاء، لكن الإنسان يتحرى ويرجع إلى مصادر الكتب حتى لا يحصل الخطأ. قال فقد رواه وكيع عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن كثير العبدي وابو خالد الأحمر كما في المسند الجامع، وأبو عامر العقدي كما في إتحاف المهرة، وكذلك أبو نعيم كما في الإتحاف أيضا، كلهم رواه عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي بلفظ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على إثر كل صلاة مكتوبة إلا الفجر والعصر. فرواية إسحاق بن يوسف تعتبر شاذة غير محفوظة، والله أعلم. الآن عامتهم يروي الحديث عن سفيان بلفظ آخر يدل على إسحاق بن يوسف لم يحفظ الحديث، ويكفيه مخالفة عبد الرحمن بن مهدي. لو خالف عبد الرحمن المهدي فقط لكان مقدما، فكيف قد خالف وكيع عبد الرحمن المهدي والعبدي والعقدي وابن عين؟ قال: ما أحاديث الأخرى التي استدلوا بها فليس فيها معارضة لأحاديث الجمهور، فإنما فيها التنصيص على بعض الأوقات التي شملتها أحاديث الجمهور، ولا يلزم من ذلك التخصيص، بل هو من باب التنصيص على بعض أفراد العام فيزيدها تأكيدا وتنبيها. وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الركعتين بعد العصر فهو حجة عليهم لا لهم، نعم، من حيث أنه أقرها على أنها منهي عنها. ففي الصحيحين عن أم سلمة أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما، فأرسلت إليه الجارية تقول لك أم سلمة: سمعتك تنهى عن الركعتين بعد العصر ثم رأيتك تصليهما. الحديث وفيه أنه أخبرها أنه شغل عن ركعتين بعد الظهر فقضاهما، والشاهد منه قولها: سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين، فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على النهي، وأخبرها أنها كانت قضاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أثبتها فهاتان ركعتان من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، لما أثبتها صارت ركعتان ماذا راتبة في حقه عليه الصلاة والسلام. لذلك قالت عائشة: ما ترك هاتين ركعتين عندي قط سرا ولا علانيا. إذن الخلاصة من ذلك أن النهي مستمر حتى بعد طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وكذلك بعد العصر حتى تغرب الشمس. خصوصية من حيث أن عائشة عللت قالت: وكان إذا صلى صلاة أثبتها. إذا ما فعله كثير من السلف، ما فعل هاتين ركعتين ولا استمروا عليها. اللهم صل. قال: هل النهي بعد الفجر والعصر متعلق بفعل الصلاة أم بالوقت؟ فمن يجيبنا؟ هل يبدأ النهي بفعل الصلاة أم بدخول الوقت؟ انتهى من الصلاة بفعل الصلاة يبدأ النهي. هذا الصحيح يدل عليه الرواية: لا صلاة بعد صلاة الصبح ولا صلاة بعد صلاة العصر، كما هي رواية مسلم. قال ابن قدامة رحمه الله: في المغني والنهي عن الصلاة بعد العصر متعلق بفعل الصلاة، فمن لم يصلي يبيح له التنفل وإن صلى غيره، ومن صلى العصر فليس له التنفل وإن لم يصلي أحد سواه، يعني إذا تقدم وصلى يترك الصلاة. لا نعلم في هذا خلافا عند من يمنع الصلاة بعد العصر. لماذا قيده؟ أن هناك من أجاز الصلاة مطلقا. قال: فأما النهي بعد الفجر فيتعلق بطلوع الفجر، وبهذا قال سعيد بن المسيب والعلاء بن زياد وحميد بن عبد الرحمن وأصحاب الرأي. وأن أحمد رواية أخرى أن النهي متعلق بفعل الصلاة أيضا كالعصر، وروي نحو ذلك عن الحسن والشافعي، وهذه الرواية الأخرى والتي عليها رواية مسلم في لا صلاة بعد صلاة الفجر. هذا هو الذي يدل عليه الدليل النهي من بعد صلاة الفجر. لكن بقي: هل يصلى هل يتنفل لله بعد أذان الفجر بغير ركعتي الفجر بغير نافلة الفجر؟ نعم، ما تنفل، أنا لم يرد عن السلف تنفل في ذلك الوقت بغير نافلة الفجر. وأيضا جاء حديث: لا صلاة إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، حديث آخر استفاد منه النهي عنه بعينه، نهي عن ذلك الوقت بعينه إلا لنافلة الفجر فقط، يكون مخصص، يقول: إذا دخل في وقت المسجد له أن يصلي ركعتين تحية المسجد. قال: فهذان قولان لأهل العلم، والأول قول الجمهور. فهذان قولان لأهل العلم، والأول قول الجمهور. ما هو الأول؟ تعليق ذلك بطلوع الفجر، إذا طلع الفجر نهي عن التنفل إلا ركعتي الفجر. وقد استدلوا له بحديث: لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، وهو حديث حسن. هذا حديث آخر يدل على النهي عن ذلك. إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعة الفجر، سيأتي تخريجه في الباب. وهو حديث حسن سيأتي تخريجه إن شاء الله. وكذلك بحديث حفصة في الصحيحين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لم يصلي إلا ركعتين خفيفتين، فكونه يتحرى التنفل في ذلك الوقت خلاف بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، ليس له في ذلك الوقت إلا التنفل بركعتين الفجر. قال واستدل أهل القول الثاني برواية مسلم المذكورة في الباب لا صلاة بعد صلاة الفجر، وبحديث عمر بن عبسة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس. قال أبو عبد الله رضي الله عنه حديث الباب فالظاهر أنها لا تدل على النهي عن الصلاة من بعد طلوع الفجر، لأن الأحاديث المطلقة مقيدة بمثل حديث أبي سعيد وعمر بن عبسة، ولكن قد استفيد تحريم الصلاة بعد طلوع الفجر من أدلة أخرى كما أشار إليه الجمهور. نعم، لكن لا يقال أنه وقت نهي عن الصلاة لأنه يصلى فيه ركعتي الفجر، تصلى فيه النافلة، ولكن هذا نهي خاص أنه لا يصلى فيه غير ركعتي الفجر، فلا يعد من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها لأنه يصلى فيها نافلة الفجر، يصلى فيها نافلة الفجر، إلا أن يكون بالتقييد يقال وقت ينهى عن الصلاة المطلقة فيه. اللهم صل على كل، هو يلحق بالوقت المنهي عن الأدلة أخرى. حديث ابن عمر سيأتي معنا في الباب إن شاء الله. مسألة هل النهي للتحريم أم للكراهة؟ من يجيبنا؟ هل هذا محرم مكروه؟ الأصل النهي للتحريم، ومن ادعى الكراهة فقط يحتاج إلى صارف لهذه الأدلة. وما جاء من الأدلة أنه عليه الصلاة والسلام صلى في أوقات النهي يكون من ذوات الأسباب كالقضاء أو الفريضة أو ما أشبه ذلك من المنذورة أو ما أشبه ذلك، ولا في الأصل التحريم، فلا يجوز التنفل بالنافلة المطلقة في هذه الأوقات. وأما ما له سبب سيأتي له مسألة خاصة في ذلك. قال ذهب بعض الشافعية للنهي بالكراهة وخالف الجمهور فحمل النهي على التحريم كما هو الأصل فيه، وهو وجه عند الشافعية أيضا رجحه النووي، وقال الوجه الثاني هو الأصح كراهة التحريم لثبوت الأحاديث في النهي وأصل نهي التحريم. قال حكم صلاة التطوع في هذا الأوقات، قال ابن قدامة رحمه الله لا أعلم خلافا في المذهب أنه لا يجوز أن يبتدئ صلاة تطوع غير ذات سبب، وهو قول الشافعي أصحاب الرأي. وقال ابن منذر رحمه الله رخص الطائفة في الصلاة بعد العصر، ثم ذكروا عن جمع من الصحابة والتابعين وقد تقدمت أدلتهم ورد عليها قريبا، تعبيرنا والرد عليها كان الأفضل أن يعبر والإجابة عنها أو الجواب عنها، تكرر منا التعبير الرد على الدليل الفلاني كان التعبير بالجواب عنه أحسن. والصحيح القول الأول للأدلة المذكورة في الباب والله أعلم. على كل سواء نعم الابتداء ما يجوز نفس ما تقدم معنا، هل تبطل الصلاة؟ هل تكون الصلاة باطلة؟ أم تصح مع العلم؟ نعم الصحيح بطلانها لأنه منهي عنها لذاتها. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.